الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في موضوع نواقض الوضوء. زاد أبو داود: حتى تخفق رؤوسهم، وكان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها زوال العقل بسكر أو مرض كالإغماء والجنون، لأن النوم إذا كان ناقضا للوضوء فهذا أولى، لأن الذهول بهما أبلغ في نقض الوضوء من النوم. ومنها لمس المرأة الأجنبية المشتهاة بغير حائل، لقوله تعالى: أو لامستم النساء. النساء 43. انتهى. عطف اللمس على المجيء من الغائط، ورتب عليهما الأمر بالتيمم عند فقد الماء، فدل على أن اللمس حدث كالمجيء من الغائط، وليس المعنى أو جامعتم النساء، لأنه خلاف الظاهر، إذ اللمس لا يختص بالجماع. قال تعالى: فلمسوه بأيديهم. الأنعام 7. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلك لامست. والدليل: إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فاللمس لغة مجيء الجلد على الجلد، سواء حصل بقصد أو بغير قصد، بشهوة أو بغير شهوة، ولا فرق في الرجل بين أن يكون شيخا كبيرا فاقدا للشهوة أم لا، ولا بين الخصي والعنين، وكذا المراهق، ولا فرق في المرأة بين الشابة والعجوز التي لا تشتهى لأنها في مظنة الشهوة. وإن لمس الرجل محرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه لا ينتقض وضوءه على الراجح، لأن المحرم ليس في مظنة الشهوة. أما إذا كان اللمس معه حائل فإنه لا ينقض الوضوء، لأن اللمس كما تقدم مجيء الجلد على الجلد، وهذا ليس كذلك. وكذلك لا ينتقض الوضوء بلمس الظفر والشعر والسن. ومنها مس فرج الآدمي ببطن الكف، سواء كان من نفسه أو من غيره، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، رواه أحمد والترمذي. وقال الحاكم: هو على شرط الشيخين. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه ابن حبان. والإفضاء المس ببطن الكف، وإذا ثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى، لأنه أفحش لهتك حرمة غيره. بل ثبت: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكرا فليتوضأ. وحديث يسرى أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، رواه أحمد والنسائي، وهو شامل لنفسه ولغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، رواه أحمد. وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ. ومنها مس حلقة دبر الآدمي لأنه فرج، وقياسا على القبل، وخرج ببطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف، فلا نقض بذلك. وبفرج الآدمي فرج البهيمة والطير، فلا نقض بمسه. ومنها شفاء دائم الحدث كسلس البول أو الريح والمستحاضة، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورية، فإذا انتهت الضرورة انتهى حكمها، وهو العفو عما يخرج من هؤلاء حال المرض. قاعدة فقهية: من القواعد المقررة التي يبنى عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل، هامش. هذا ما يسمى عند الأصوليين باستصحاب الحال، وهو إثبات حكم لشيء في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول، وهو حجة عند الشافعي وجماعة من أصحابه منهم المزني والغزالي وغيرهما من المحققين. قال الآمدي وهو المختار، وهو أصل عظيم عند الشافعية تتفرع منه قواعد عامة وتفريعات كثيرة، منها قاعدة الأصل براءة الذمة، ومنها قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. راجع في تفصيل ذلك الأحكام للآمدي 381 إلى 188، ومنهاج الوصول للبيضاوي مع شرحي البدخشي والإسنوي 329 إلى 133، والمنتهى لابن الحاجب 153، والأحكام لابن حزم 571، وشفاء الغليل 626، وجمع الجوامع 247، والأشباه والنظائر للسيوطي 59 إلى 63. انتهى الهامش. وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه، استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان عليه. وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطئها، لأن الأصل عدم الطلاق. ولو شك في امرأة هل تزوجها أم لا أنه لا يجوز له وطئها، لأن الأصل عدم الزواج. ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث. ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة. ولو تيقن الطهارة والحدث جميعا بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلا أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما، فينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثا فهو الآن متطهر، لأن الحدث قبل طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها، فصارت الطهارة أصلا بهذا الاعتبار. وإن كان قبل طلوع الشمس متطهرا فهو الآن محدث، لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس يرفعه يقين الحدث بعدها، ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر، فبقي الحدث أصلا. عنوان الغسل تعريفه: الغسل بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا، وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية. موجباته: الذي يوجب الغسل 6 أشياء، 3 تشترك فيها الرجال والنساء. أولها التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج، أي فرج، قبلا أو دبرا من إنسان أو حيوان، ولا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا. والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. رواه مسلم. ثانيها إنزال المني، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. رواه مسلم. وسواء خرج في اليقظة أو في النوم، وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر. وللمني ثلاث خواص: رقم واحد رائحته كرائحة العجين وطلع النخل ما دام رصبا، فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض. اثنان التدفق بدفعات، قال تعالى: من ماء دافق، الطارق، آية 6. انتهى. التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة. وتختلف المرأة عن الرجل بأن ماءها ليس كماء الرجل ولا ينزل بتدفق، ولو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل عليه، لأن الودي يشارك المني في الثخانة والبياض، بل يتخير بين جعله وديا فيغسل ذكره فقط، وبين جعله منيا فيغتسل. ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية على الصفة المتقدمة وجب الغسل ثانيا. ثالثها الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر، رواه الشيخان. وأما الثلاثة التي تختص بالنساء فهي الآتية: أولها الحيض، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، البقرة 222. انتهى. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري: ثم اغتسلي وصلي. ثانيها النفاس، وهو الحيض، وهو كالحيض في ذلك، لأنه دم حيض مجتمع، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه كالحيض. ثالثها الولادة، ولو علقة أو مضغة، ولوجوب الغسل علتان: إحداهما أن الولادة مظنة خروج الدم، والحكم يتعلق بالمظان كالنوم، فإنه ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. ثانيتهما أن الولد مني منعقد من مني الرجل ومني المرأة، وخروج المني موجب للغسل. عنوان: فرائض الغسل. للغسل فرضان، أولهما النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومحلها القلب، وتكون مع أول جزء مغسول من البدن، وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن، وتنوي الحائض رفع حدث الحيض، والنفساء رفع حدث النفاس. ويشترط لصحة الغسل تقديم إزالة النجاسة عن البدن، لقوله عليه الصلاة والسلام: فاغسلي عنك الدم وصلي. وعد بعضهم إزالة النجاسة من الفرائض، والحق أنه شرط. ثانيهما إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فبل الشعور ونق البشرة. وفي رواية: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر ونقوا البشرة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا وكذا من النار. قال علي كرم الله وجهه: فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ويجب نقط الضفائر إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبل الشعور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسل، الحديث.
وأما ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: ثم تفيضي من الماء على سائر جسدك. رواه أحمد عن أم سلمة. فمحمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إليه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة. وأما البشرة وهي الجلد فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذن والشقوق في البدن، وغسل ما تحت القلفة من الأقلف وهو الذي لم يختتن، وكذا ما يبدو من المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة. واعلم أنه يجب إزالة المنكير من على الأظفار لأنه حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، بخلاف الحناء والصبغة فإنهما يغيران لون البشرة فقط. عنوان: سنن الغسل. سنن الغسل أشياء، منها التسمية، ومنها غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، وقد مر دليل ذلك في الوضوء. ومنها تقديم الوضوء كاملا قبله، لقول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة. رواه الشيخان. وروى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل قدميه. قال القاضي حسين: يتخير بين الوضوء بكماله وبين أن يؤخر قدميه إلى ما بعد الفراغ من الغسل، لصحة الروايتين. ومنها دلك ما أمكنه من الجسد احتياطا وخروجا من خلاف من أوجبه، ويتعهد معاطفة وهي المواضع التي فيها التواء وانعطاف كالإبط وطبقات البطن وداخل السرة والأذنين، لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء، ويتأكد في الأذنين فيأخذ كفا من ماء ويضع الأذن عليه برفق ليصل الماء إلى معاطفها وزواياها. ومنها الموالاة، وهي غسل العضو قبل جفاف ما قبله. ومنها تقديم غسل الجهة اليمنى من جسده ظهرا وبطنا على الجهة اليسرى، فيبدأ بالرأس ثم بشقه الأيمن ثم الأيسر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في طهوره. متفق عليه. ومنها التثليث، فيغسل رأسه ويدلك 3 ثم باقي جسده كذلك، تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ويستحب ألا ينقص ماء الغسل عن صاع والوضوء عن مد، لحديث مسلم عن سفينة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد. ولا يسن تجديد الغسل لعدم وروده ولما فيه من المشقة، بخلاف الوضوء فيسن تجديده إذا صلى به صلاة ما، لما رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، فنسخ الوجوب وبقي أصل الطلب. ويستحب ألا يحلق أو يقلم أظفاره وهو جنب، ليكون كل جزء منه طاهرا، ويقول بعد الفراغ من الغسل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان: كشف العورة في الغسل. يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة، ويعزر على ذلك تعزيرا يليق بحاله. ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك، ويجب عليهم الإنكار عليه، فإن سكتوا أثموا وعزروا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور. ويجوز كشف العورة في الخلوة، والستر أفضل، لأن الله أحق أن يستحى منه. وإذا دخل الرجل الحمام وجب عليه غض البصر عما لا يحل له، وصون عورته عن الكشف بحضرة من لا يحل لهم النظر إليها. روى القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، الانفطار آية 11 و12، انتهى. إن الرجل إذا دخل الحمام عاريا لعنه ملكاه. وروى الحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر. عنوان: الأغسال المسنونة. يسن الغسل لأمور، منها غسل الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الترمذي. قال النووي: حديث صحيح. وذهب بعضهم إلى وجوبه أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة فليغتسل، رواه مسلم. إذ ظاهر الأمر الوجوب، ويؤكد هذا الوجوب حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي مكلف، رواه الشيخان وغيرهما. ورد القول بالوجوب بأن الأمر في قوله فليغتسل للاستحباب جمعا بين الأدلة، وبحمل لفظة واجب على تأكيد استحبابه، كما يقال: حقك واجب علي، أي متأكد. هامش: انظر نيل الأوطار 1 على 352، انتهى. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عثمان رضي الله عنه فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. ولم يأمره عمر بالغسل، فدل ذلك على عدم وجوبه، ولو كان واجبا لأمره بالغسل ولما تركه عثمان. ويدخل وقته من الفجر الصادق، وتقريبه من الرواح إلى الجمعة أفضل، لأن المقصود من الغسل قطع الروائح الكريهة التي تحدث عند الزحمة من عرق ونحوه. ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل أولى، لأنه مختلف في وجوبه. ومنها غسل العيدين، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، وكان عمر وابن عمر وعلي يفعلونه، ولأنه أمر يجتمع له الناس. ويجوز غسل العيدين بعد الفجر بلا خوف، وقبله على الراجح، ويختص بالنصف الأخير. ومنها الاستسقاء والكسوف والخسوف، لأنها أعمال يشرع لها الاجتماع فيسن لها كالجمعة، وسيأتي بيانها مفصلا. ومنها الغسل من غسل الميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. قال الترمذي: حديث حسن. والأمر في الحديث مصروف عن الوجوب بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، رواه البيهقي وحسنه. وبحديث: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب. وبحديث: كنا وبحديث ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، رواه الحاكم. ومنها غسل الكافر إذا أسلم، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما، ولم يجبه عليهما لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل، ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منها كسائر المعاصي، وهذا في من لم يجنب في كفره، فإن أجنب لزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره. ومنها غسل المجنون إذا أفاق، وكذا المغمى عليه، لأن ذلك مظنة إنزال المني. قال الشافعي رضي الله عنه: ما جن إنسان إلا أنزل. ومنها الغسل عند الإحرام، فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. ويستوي في ذلك الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله عنهما نفست بذي الحليفة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام، رواه مسلم. قال البغوي والمحاملي: ولا فرق بين العاقل والمجنون، ولا بين الصبي المميز وغيره، فإن لم يجد المحرم الماء تيمم، فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به، ولا يسقط الميسور بالمعسور. ومنها الغسل عند دخول مكة، كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، رواه الشيخان. ثم لا فرق في استحباب الغسل من دخل مكة بين من أحرم بالحج أو بالعمرة أو لم يحرم البتة. قال الشافعي في الأم: إن من لم يحرم يغتسل. واحتج بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب. ومنها الغسل عند الوقوف بعرفة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، رواه مالك. وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه موضع اجتماع الناس فيسن فيه كالجمعة. ومنها الغسل عند رمي الجمرات ما عدا رمي جمرة العقبة لقربه من الوقوف، بخلاف بقية الجمرات لبعدها عنه ولأنها بعد الزوال وهو وقت هجيرة، وأيضا فإنه يجتمع فيه الناس. ومنها الغسل قبل الطواف بالبيت، ويشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، لأن الناس يجتمعون لها فيستحب لها الغسل. وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة، ومنها الاغتسال للاعتكاف نص عليه الشافعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله النووي في المناسك، ولكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي، ولحلق العانة قاله الخفاف في الخصال، ونقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة ودخول الحمام وكل أمر يغير الجسد ويضعفه، لأن الغسل يشده وينعشه. انتهى الشريط الثاني من كتاب الفقه الميسر في العبادات والمعاملات، وللكتاب بقية على الشريط الثالث.